بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني رحمة الله تعالى عليه في الحديث الخامس قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه ثم يغتسل منه. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. إذن هذه أربع روايات. الرواية الأولى: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الثانية: رواية البخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. الثالثة: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. الرابعة: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. طيب، هذه روايات متعددة في هذا الحديث، ومناقشات الفقهاء فيها لها صبغة لغوية تتعلق بمسائل في علم الإعراب، علم النحو. قال الصنعاني رحمه الله: قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. قال: هو الراكد الساكن. من يمثل لي الماء الدائم؟ الماء الدائم، الراكد الساكن، ماء البرك، الأحواض المائية التي تستلقف الماء من السواقي بعد الأمطار ثم يستقر الماء فيها ويركد. قال: ويأتي وصفه بأنه الذي لا يجري. أخرج هذا الماء الذي يجري، مثاله الماء الذي يجري الأنهار والعيون، الغيول، الآبار التي تفيض وتجري. وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أي إذا كانت عليه جنابة فلا يغتسل في الماء الراكد. وهذا يقع من بعضهم، يكون مثلا جنبا ويأتي إلى بركة الناس يسبحون فيها وينوي أنه يغتسل من الجنابة، يقفز إلى هذه البركة بنية الاغتسال من الجنابة. قيل لأبي هريرة: فكيف يصنع يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا، أي يغرف له في وعاء ويغتسل أولا من الجنابة ثم يرجع ويسبح. طيب، هذا الأول. أخرجه بهذا اللفظ مسلم. وللبخاري رواية بلفظ: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. رواية البخاري، أيضاً رواية مسلم في الجنابة، الاغتسال في البرك والمياه الراكدة وهو جنب، منهي عنه. رواية البخاري رواية أخرى ليست في الاغتسال، بل هي في البول في المياه الراكدة: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. يبول ثم يغتسل فيه. طيب، وقوله لا يبولن أحدكم، سواء بال بولا مباشرا أو بال بجوار البركة ثم سال البول إليها، أو بال في وعاء وصبه في البركة، كله منهي عنه. إنما ذكرنا هذا لأن من أقبح ما أخذ على الظاهرية من جمودهم على الظاهر أنهم قالوا النهي إنما يتعلق بمن بال بولا مباشرا في البركة، أما إذا بال في وعاء ثم صبه في البركة فلا يدخل في النهي. وهذا من أقبح ما أخذ عليهم من جمودهم على الظاهر، نبه على ذلك النووي رحمه الله في شرح مسلم. إذن لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. طيب، لو جئنا نختصر قبل أن نتوسع في المسائل، ما هو السبب؟ مع أن أخذنا أن الماء إذا كان كثيرا ووقعت فيه نجاسة ولم تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فإنه يبقى على أصل الطهورية، أخذنا هذا أم لا؟ أخذناه في الدروس السابقة. فإذا بال شخص في بركة واسعة كما يقول الناس كريف، طيب بوله لن ينجس هذه البركة الواسعة، والماء لا يزال على وصف الطهورية، فلماذا نهي عن الاغتسال فيه؟ قيل في الجواب عن ذلك وهو من أحسن ما قيل: لم ينهى عنه لأنه تنجس في الحال، إنما ينهى عن ذلك لما قد يصير إليه حال هذا الماء من التلوث وإن لم يكن تنجسا في الحال، ومن الاستقذار لهذا الفعل الشنيع، ومن التنجس في المآل. النجاسة متى تكون؟ في المآل، إذا كثر البول على ذلك الماء مع الوقت تغير، فربما كان البول المتكرر على هذا الماء الراكد سببا في المآل إلى تنجسه، وفي الحال سبب إلى تلوثه وإن لم يكن تنجسا، وإلى كذلك استقذار هذه الصورة من ماذا؟ من الناظرين إلى مثل هذا الفعل من هذا البائل في الماء الراكد. نعم، هذا في الماء الراكد. في ماء الأنهار، ماء البحر، الأمر فيه واسع، لكن هذا الماء الراكد. طيب، قال: ثم يغتسل فيه. في رواية رواية مسلم: ثم يغتسل منه. قد يفهم من رواية مسلم أنه عقوبة له إذا بال لا يغتسل لا فيه ولا منه، إذا بال ممنوع من الاغتسال من هذا الماء حتى لو اغترف، أن ينغمس أو أن يغتسل باغتراف عقوبة له. ورواية أبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة، لا يبول فيه لما يسببه من استقذار الآخرين ومن تلوث الماء ومن تنجسه ربما في المآل، ولا يغتسل فيه من الجنابة كما في حديث أبي هريرة الأول عند مسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فما دخل ذلك الجنب؟ الجنب الجنابة وصف يقوم بالشخص، وصف يقوم بالشخص، ليست عليه آثار نجاسة، إنما وصف يقوم بالشخص من جنابة إذا أجنب. طيب، فهو الآن ليس بنجس لكن وصفه أنه جنب، هذا الجنب لا يغتسل. لماذا؟ لأنه يستقذر منه ذلك لما قد يكون نعم عليه من آثار الجنابة أو نحو ذلك، من باب الاستقذار لا من باب التنجس. ومن كثرة الاستقذار والتلوث قد يؤول الأمر فيما بعد إلى ماذا؟ إلى النجاسة. إذن يعني هذا هو الحاصل يعني في الشرح المبدئي لهذه الروايات. وأما الكلام عليها بقراءة الشرح كاملا فيكون غدا إن شاء الله تعالى. أبو أحمد يسأل عن البرك التي يغير ماؤها في كل يوم، مثلا مسابح تغير في على اليومين على الثلاثة، هل هي راكدة أم هي جارية؟ الجواب أنها راكدة، راكدة، ما دام أنه مقفل عليه الماء. لو كان الماء يصب، ما صورة تصب من هنا والفائض يخرج من هناك، هذا سائل جاري. أما يملأ المسبح ثم يوضع فيه بعض الكلور أو بعض المواد المعقمة أو غير ذلك ويسبح الناس فيه، يسبح الناس فيه، هذا راكد، راكد. إنما في اليوم الثاني يفرغ، يفرغ الماء ويصب غيره. فالظاهر والله أعلم أنه راكد يشمله الحكم، لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، وهذا وصفه كذلك، لأن الماء الذي يجري هو ماء النهر الذي هو يجري، فما دام أنه لا يجري فهو ماء راكد ينهى عن البول فيه. طيب نكتفي بهذا وأقم الصلاة.